بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الشروط الجزائية لا تصح في الموارد الذي فيها تحليل الحرام، فالشرط الجزائي في عقد القرض أنه إذا تأخر المقترض عن سداد الدين في وقته فيدفع 100 دولار، الشرط الجزائي في عقد القرض لا يجوز لأنه يحلل الربا. الشرط الجزائي في بيع النسيئة إذا تأخر المشتري عن تحت تسديد الدين فعليه كذا، فإنه عين الربا، أنه هو مدين ولن يسدد الدين في وقته، إذا عليه أن يدفع زيادة، وهو معنى الربا الجاهلي، هذا لا يجوز. إذا تأخر البائع في بيع السلم من تسليم البضاعة في وقتها فعليه كذا، هذا شرط جزائي محرم لأنه ربا، فإن المسلم فيه هو دين في ذمة البائع، فتأخير الدين في مقابل المال يعني المال في مقابل أجل وهو الربا، إذا لا يجوز. كذلك في التوريد، إذا اعتبرنا أن المورد مدين بالبضاعة الكلية ولا بد من أن يسلمها، فإذا تأخر يدفع 100 دينار، 100 دينار هذا أيضا يكون ربا محرم. وكذلك في الاستصناع، الذي قلنا أن الاستصناع عبارة عن تسليم مبيع كلي موصوف بأوصاف، وإن كان هذا المبيع الكلي الموصوف بأوصاف معينة هو عمل ومادة، هذا الشرط الجزائي على تأخير المستصنع فهو من الربا. إلى هنا هكذا قلنا. الآن نأتي إلى شيء آخر، وهو أن الشرط الجزائي كما قلنا ليس فقط هو اعطاء مال في صورة تأخر المدين عن التزاماته او عن اصل العقد، ليس الشرط الجزائي هو فقط دفع المال، قد يكون الشرط الجزائي من نحو اخر. وما هو الشرط الجزائي؟ نشترط على المدين، نقول له يا ايها المدين اذا تأخرت عن سداد قسط من الاقساط التي هي واجبة عليك، انت مدين في كل شهر كنت تدفع 500,000 دينار الى 20 قسط، فان تأخرت في قسط واحد حلت جميع الاقساط، هذا شرط جزائي. هذا شرط جزائي حينما تؤخر بخطأ منك وأنت ملي، أنت مليء وتؤخر بخطأ، تضرر الدائن نتيجة تأخيرك، فنقدر تعويض الضرر وهو أن تحل جميع الأقساط، هذا شرط جزائي، إلا أنه من نوع مختلف عن دفع غرامة مالية، مختلف، لأن الشرط الجزائي هنا ليس مقدرا معينا من النقود قدر به التعويض، بل هو تعجيل أقساط مؤجلة. الشرط الجزائي تعجيل الأقساط المؤجلة. الشرط الجزائي نحن وسعناه، قلنا الشرط الذي يجب الوفاء به هو واسع، الدليل الذي دل على نفوذ الشروط دليل واسع، يشمل الشرط الجزائي عند الغربيين ويشمل التهديد المالي، هاي اثنين، يشمل التهديد المالي ويشمل ما لا ضرر في تخلف المشروط عليه، ما في ضرر حينما تخلف المشروط عليه، لا ضرر على الشرط، ايضا يجب الوفاء بهذه الشروط، أيضا يجب الوفاء بهذه الشروط، لأن دليل أوفوا بالشروط عام، يشمل تخلف المدين إلى تضرر الدائن، ويشمل تخلف المدين الذي لم يتضرر به الدائن، لم يتضرر به الدائن. فالشرط الذي يذكره المشترط في العقد إما أن تنفذ بنود العقد كما هي، وإلا فهو يستحق ما اشترط سواء كان هناك ضرر أو لم يكن هناك ضرر. فهو سلاح ذو حدين، إما أن تنفذ بنود العقد كما أراد الشارط، وإما إن لم تنفذ يستحق ما اشترط، يستحق ما اشترط. إذن هنا الشرط قد يشمل هذه الصورة، وهو حلول جميع الأقساط إذا تأخرت أيها المدين عن دفع قسط واحد، سواء تضرر الشارط أو لم يتضرر. مرة في تأخر المدين يتضرر الشارط، مرة في تأخر المدين في سداد الأقساط لا يتضرر الشارط. مع هذا، هذا الشرط سواء كان في عدم التنفيذ ضررا على الشرط او لم يكن هناك ضرر، هذا الشرط ممكن وجائز عقلا، ويشمله اوفوا بالعقود الذي عقد واشترطت فيه ان تأخرت في دفع قسط تحل جميع الاقساط، ويشمله المسلمون عند شروطهم، لان هذا الشرط بعد ما بي ربا، هذا الشرط ما بي ربا. تأخرت في دفع قسط واحد حلت جميع الأقساط. أنا أطلبك 100 دينار مقسطة على 10 أقساط، اشترطت إذا تخلفت في قسط واحد تحل البقية، حلت الطيف 100 دينار فباطلتني زايد عليها، إذن ما ربا. إذن هذا الشرط الذي هو شرط جزائي، قدرنا الضرر الذي وقع على الشارط لهذا أن تحل جميع الأقساط مثلا، إلا أنه ليس نقدا، هذا الشرط ليس مقدارا معينا من النقود، فهذا شرط جزائي من نوع آخر، لكنه صحيح لعدم وجود أي محذور منه، فلا ربا هنا، هنا ربا ما موجود. والمشترط له غرض صحيح من هذا الشرط، فشرطه ليس مخالف للكتاب والسنة، ليس مخالف لمقتضى العقل، وفيه غرض صحيح، فعلى هذا يجب أن يكون هذا الشرط صحيحا معمولا به. طيب، هنا قد يقال هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، قد يقال كيف مخالف لمقتضى العقد؟ العقد الذي وقع بيني وبينك هو عقد نسيئة مقسط على 20 قسط نجوم، فالعقد الذي وقع بيني وبينك هو عقد نسيئة. طيب، فإذا أنت اشترطت هذا الشرط وأنا تخلفت في القسط الأول، إذا حلت جميع الأقساط، إذا حلت جميع الأقساط صار البيع نقدي، مع أن البيع نسيئة، هذا البيع نسيئة، فهذا الشرط في حلول جميع الأقساط مخالف لمقتضى العقد، لأنه إذا تخلف معنى ذلك حلت جميع الأقساط فصار البيع نقديا، مع أنه ليس نقد البيع، البيع نسيئة. الجواب هذا الشرط أولا ليس مخالف لمقتضى العقد، بل هو شرط على حلول جميع الأقساط المؤجلة عند الإخلال بدفع قسط واحد في وقته، هذا مو مخالف لمقتضى العقد، لأن المخالف لمقتضى العقد أقول بعتك بدون ثمن، آجلتك بلا أن تدفع أجرة، زوجتك بشرط أن لا تتصرف في هذه الزوجة أي تصرف حتى النظر، هذا مخالف لمقتضى العقد. اما هنا انا بعتك نسيئة، سلمتك مثلا الثلاجة على ان تدفع 20 قسط، لكن اشترطت ان تخلفت في قسطنا حلت جميع الاقساط، الثلاجة تملكتها صرفت بيها، انا هم املك الثمن، فأتوا الشرط هذا حلول جميع الاقساط عند حدوث شيء ما وانت قبلته، هذا مو منافي لمقتضى العقد، هذا مو منافي لمقتضى العقد. فشلون الشارع هناك قال اذا اشترى الانسان نسيئة ومات المدين حلت حل الدين. هاي عدة روايات، المدين إذا مات حل الدين، يعني الشارع يتكلم كلام ينافي مقتضى العقد. العقد كان نسيئة، بيع نسيئة، والأقساط 20 قسط. مات المدين في الشهر الثاني بعد الشراء، إذا مات المدين أكو عدة روايات تقول حلت جميع الأقساط، يعني هناك شارع حكم خلاف مقتضى العقد، ليسي شارع يحكم خلاف مقتضى. فإذا هذا الشرط الذي هو حلول جميع الأقساط ليس مخالفا لمقتضى العقد، هذا ليس مخالفا لمقتضى العقد، لأن المخالف المقتضى العقد هو هذا، أبيعك بدون ثمن، أأجرك بلا أجرة، أزوجك بلا أن تتصرف ولا تنظر ولا تستمتع، هذا الذي هو خلاف مقتضى. هنا لا، بعتك روح تصرف بهذه الثلاجة، غاية الأمر إذا تخلفت في قسط تحل جميع الأقساط، هذا مو منافي لمقتضى العقد، هذا ليس منافيا لمقتضى العقد. ولو قلنا، لو تنازلنا وقلنا ان هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، طيب هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، لو تنزلنا اذا دليل منحصر وبجوب الوفاء بهذا الشرط، دليل منحصر للمسلمون عند شروطهم، للمسلمون عند شروطهم، يعني هذا الشرط وكل تطبق عليه شروط صحة الشرط، ومن جملتها أن لا يكون مخالفا لمقتضى العقد، هذا دليل ما منحصر بهذا. أضرب ليش يمنع المسلمون عند شروطه هذا الشيء الذي يحصل في الخارج، أضرب ليش يمنع المسلمون عند شروطه، لكن عنده دليل آخر، وهو نقول الآجال، آجال التي حصلت للدين، هذه الآجال هي من حق المدين ومن مصلحة المدين، هذا حق للمدين ومن مصلحته. فإذا تنازل عن هذا الحق، هو قال إذا تأخرت في قسط واحد أتنازل عن حقه، أتنازل عن حقه، واتفق الطرفان على إسقاط هذا الحق في حالة تأخير المدين في دفع قسط واحد، فهذا جائز بلا إشكال، لأنه عبارة عن إسقاط حقه في التأجيل، ومن حق صاحب الحق أن يسقط حقه في التأجيل، هذا نقول بصحته، لا من باب أنه شرط ويعتبر في صحة الشرط أن لا يكون مخالفا لمقتضى العقد. فلو قلنا أن هذا مخالف لمقتضى العقد سنصححه من طريق آخر، أنه هذا حق للمدين ولمصلحة المدين، وصاحب الحق إلى حق أن ماذا؟ يسقط حقه، يسقط حقه. ثالثا، لنا أن نقول إن هذا الشرط ليس شرطا ماليا، وإنما هو مجرد تنازل عن زمن، التنازل عن الزمن في أداء الدين، التنازل عن الزمن، يعني انت تدينت مني 1,000,000 الى سنة، عقب شهرين جبت 1,000,000، يعني تنازلت عن من؟ عن الزمن، هذا بمانع شرعي، هذا ربا؟ لا مو ربا. فهنا تنازل المدين عن الزمن في وفاء دينه، هذا لا يلزم منه ربا وهو صحيح. فالأدلة على صحة هذا الشرط كثيرة، منها المسلمون عند شروطهم، ومنها أن صاحب الحق يتنازل عن حقه وهو بلا إشكال صحيح، ومنها أن هذا ليس شرطا ماليا وإنما هو تنازل عن زمن فليس فيه رائحة الربا فيكون صحيحا. إذن هذا الإشكال أن هذا الشرط مخالف المقتضى الحق، هذا إشكال ليس بصحيح، لأن الجواب الأول هو جواب المتين، هذا ليس مخالف المقتضى الحق، فإن العقد جرى وكل ملك شيئا، فالبائع ملك الثمن والمشتري ملك المبيع وتصرف فيه، غاية الأمر الشرط أنه إذا تخلف تحل جميع الأقساط، كما في أن المدين إذا مات أيضا تحل جميع الأقساط بحكم الشارع، أو قل إذا كان المدين قد حكم عليه بالإفلاس بإفلاس. وقلنا أنه إذا حكم على المدينة إذن تحل جميع الديون. هذا أيضا فيه روايات. طيب إلى هنا، إذا هذا الشرط الجزائي من نوع آخر، وهو حلول جميع الأقساط على المدين إذا تخلف في دفع قسط واحد. يعني هاي مشكلة في البنوك الإسلامية أو مشكلة عند المسلمين، إذا واحد يقبل الربا الناس اللي يدانون منه ما يتأخرون، يخافون من الزيادة يجون يدفعون المال. أما إذا واحد خير يداين بلا ربا الناس ما تطي في وقته، ما يتمطي في وقته، لأنه ضغط ماكو، ضغط ماكو. هناك الربا والزيادة خصوصا الربا المضاعف يصير ضغط عليه، وقانون أكو يحمي المرابين، قانون وضعي، فيجي يسدد المبلغ في وقته ما يتأخر. أما حينما نقول الربا محرم، هو هذا المؤمن ما يسدد الدين في وقته، مع أنه مليء مليء عنده أموال يسوي تعزية لحسين، يسوي إطعام، لكن الدين ما يسدد. فهنا أي ورقة ضغط على المدين الملتزم أنه تحل جميع الأقساط، وهو شرط صحيح وليس برضوي. طيب في الفقه السني، في الفقه السني ذكروا شيء وأقروه أيضا في مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة، قالوا في بيع التقسيط، قالوا إذا اعتبر الدين حالا لموت المدين، هاي صورة روايات المدين إذا مات يحل الدين المؤجل، تحل جميع الأقساط إذا اعتبر الدين حالا لموت المدين أو إفلاسه، أفلس فاعتبر الدين حالا أو مماطلته، محل الكلام هذا مماطل دين وما يبقي مماطل، فيجوز في جميع هذه الحالات الحط من الثمن الذي هو نسيئة، أو الحط من الدين، الحط من الدين، الحط من للتعجيل بالتراضي. يعني أنا إذا أطلبك 100 دينار كويتي أطلبك، مات المدين، يقول ها مات المدين، انا داينتك الى سنة 100 دينار، بعد 5 أيام مات المدين، هاي صورة. صورة ثانية افلس المدين، انا داين الى سنة افلس الان حكم علي بالافلاس، هاي اثنين. ثالثا مماطلته في الدين، لا مات ولا افلس، غني عند من يماطل. طيب هنا إذا حكم الحاكم على المدين المماطل بأنه يجب عليه أن يدفع جميع الأقساط، أو أكو شرط جزائي، أو أكو شرط جزائي المماطل، أكو شرط جزائي ما يبقي إذا تحل جميع الأقساط، يقول في جميع الحالات يحط من الدين. يعني إذا حل ما أعطيك 100 أيها الدائن، أعطيك 90 90، أعطيك 80، يحط من الدين، يحط منه للتعجيل بالتراضي بينهما. هاي فلسفة عجيبة غريبة، أنت عندك 100 إلى سنة، الآن مات المدين يرجعوا لي 90 الورثة، أو بعدك عام السلعة 100 واشترطت عليك شرطا جزائيا، أو مات المدين يرجعوا لي 90. يقول هاي الحسرة في مقابل الزمن بالتراضي يرجعوا لي بالترابط، يرجعوا لي 10. فالكلام هنا انتوا لما تقررون قرار الحط من الدين المؤجل اذا كان الشرط الجزائي هو حلول بقية الاقساط، او لا ماشي انا طلبة مات، ينزلون منه الورثة، ينزلون من الدين، هذا القرار بالحط من الدين المؤجل بي دليل او ما بي دليل؟ اذا بي دليل كن نحكم به بغرض بلسان باس وقاطع بعد ترابش علينا، ما في دليل ما نحكم بالحط منه. الحط مع التراضي وفي كل مورد مع التراضي يصير صحيح، في كل مورد مع التراضي يصير صحيح كلام هذا. الحط من الدين المؤجل الذي حل، كيف حل الدين المؤجل؟ اما بموت المدين،
إما بقرار من المحكمة بحلول الدين هذا مفلس، إما بشرط جزائي. أكو دليل في الحق أو ما أكو دليل؟ إذا أكو دليل كن نحكم بالحق على ضرس القطع ولا ننظر إلى سبب الطرفين. دليل أكو، ما أكو دليل لا نحكم بالحق من الدين. تراني بعد شنو نجيبه؟ تراني بعد. فكن نحكم إما بالحق إذا أكو دليل، ما أكو دليل لا نحكم بالحق. شنو الدليل على أنه أنا داينتك أو بعتك مؤجل ومعك المدين، أو لا اشترطت عليك حلول جميع الأقساط إذا تأخرت في قسط واحد وأتأخرت فحل جميع الأقساط، أو الحاكم بالمحكمة حكم بحلول جميع الأقساط لأن هذا مفلس، والمفلس حكم على أن الدين حال. ما هو الدليل على أنه نحط من الدين؟ هو 190، ما هو الدليل؟ في حلول الموت، يعني الموت يجعل الدين حالا، إفلاس المدين، إذا قلنا أن إفلاس المدين يجعل الدين حالا، مخالفة الشرط لسداد قسط واحد يجعل الأقساط حالا. هنا بلي أكو دليل على الحق أو ما أكو؟ نقول لا دليل على الحق من الدين المؤجل للتعجيل في هذه الموارد. إذا كان هناك حق من الدين بالتراضي فلا فائدة إذا من الشرط، وحتى إذا ما في شرط جزائي، إذا ما في شرط جزائي يجي يتراضون على أنه يحط من الدين ربع ويسلم ثلاث أربع. إذا أكو تراضي يعني صاحب الدين عبر المدين من ربع، هاي صورة التراضي بعد ما تحتاج إلى شرط جزائي، حتى إذا ما في شرط جزائي، حتى إذا ما في موت المدين، حتى إذا ما في إفلاس، مع هذا يتراضون على أنه الدين يأخذ ثلاث أرباع الدين ويبرئ المدين من ربع. شكوا بي هذا التراضي. فإذا ما في دليل إذا الحق لا فائدة فيه مع التراضي، لأن مع التراضي يجوز كل أكثر الأشياء تجوز مع التراضي. طيب طبعا هنا بلي هنا المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السابعة هنا أقر هذا، قال بلي قال الشرط الجزائي في حالة اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحق عليه ما لم يكن محترا، ما لم يكن محترا، أقر هذا الشرط الجزائي ولكن لم يتعرض إلى الحط من الدين في مقابل الزمن في مقابل التعجيل. أقر هذا الشرط الجزائي ولكن بلي ولكن في مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة قبل هذه الدورة السابعة قال يجوز في جميع هذه الحالات الحط من الدين للتعجيل بالتراضي، هاي بالتراضي قال لا بد من الحظ لكن بالتراضي، إذا التراضي إجا بعد لا بد ماكو قرار ماكو. طيب هذا كله في هذا الشرط الجزائي الذي هو من نوع آخر. الآن نحن إلى هنا صار دليلنا المتين على صحة الشرط الجزائي وغيره من الشروط، الشرط الجزائي أو التهديد المالي أو غيره من الشروط التي غير متعلقة بحدود ضرر على الشارط، دليلنا المسلمون عند شروطنا أو أوفوا بالعقود. هنا الفقه السني مع أن هذه الرواية موجودة عنده، هذه الرواية موجودة عنده عن رسول الله روح، لكن يتعثرون في الاستدلال على صحة الشرط الجزائي. مرة يرحون يقيسوا بالعربون، وقلنا فرق كبير بين الشرط الجزائي وبين العربون، إذا هذا الاستدلال باطل. الآن هذه هيئة كبار العلماء أعدت بحثا على الآلة الكاتبة وقالت بصحة الشرط الجزائي، وأدلتهم ليس هو هذا المسلمون عند شروطه، أدلتهم ليس هذا، ذكروا أدلة غير هذا الذي استندنا نحن إليه غير، فقالوا
الشرط الجزائي أولا من مصلحة العقد، لأن الشرط الجزائي حافز لمن شرط عليه أن ينجز ما شرط عليه، ومساعد له على الوفاء بشرطه. لو ما في شرط جزائي يتماهل، الشرط الجزائي يمنع التماهل في العقود. إذن الشرط الجزائي هو من مصلحة العقد، هاي أولا. ثانيا، إن الشرط الجزائي شبيه باشتراط الرهن في اشتراط الرهن في تنفيذ العقد. أريد منك رهن على أن أنت تنفذ العقد، اشتراط رهن أو كفيل، جيب لي كفيل أنه أنت تنفذ بنود العقد. فالشرط الجزائي هو شبيه بالكفيل والرهن. الرهن يعني أقول لك أنت هذا العقد الذي بيني وبينك أن تسلمني البيت في أول رمضان، اعطيني رهن إذا ما سلمت البيت أنا أبيع عن هذا الذهب وأستوفي حقي، رهن أو كفيل طيني أنا أنت تطلع أول رمضان. الشرط الجزائي مثل الرهن والكفيل، مثل الرهن والكفيل. ثالثا قالوا إذا يصح الشرط الجزائي ويلزم الوفاء به، فإن لم يأتي بشروط العقد وتعذر استدراك ما فات، بعد ما يمكن تخلف وأخطأ وصار ضرر، بعد لا يمكن استدراك ما فات، تعين لمن اشترط له شرطا جزائيا الأرش، وهو هذا التعويض. الأرش اشترط شرطا جزائيا وهو التعويض، والتعويض قدرناه، هذا يسمى الأرش. إذن هذا الأرش اتفق عليه وهو مقدر، هاي دليله أن هذا من مصلحة العقد شبيه بالرهن والكفالة. هذا الكلام مالتهم أولا فيه جملة إشكالات، يعني الاستدلال من يصير واهن، الإشكالات كثيرة مو واحدة واثنين. أولا هذا القرار عام في كل عقد، انتبه، هذا القرار عام في كل عقد. الشرط الجزائي هو من مصلحة العقد، عقد أي عقد، لأنه حافز لمن شرط عليه أن ينجز لصاحب الشرط حقه، ومساعد له على الوفاء بشرطه. هذا القرار عام في كل عقد، لكن هل يلتزمون به؟ يريدون العموم، لأن من العقود القرض، يعني الشرط الجزائي جائز في القرض، من العقود البيع الآجل، وهنا لا يجوز الشرط الجزائي في القرض ولا يجوز الشرط الجزائي في البيع، في البيوع الآجلة طبعا لا يجوز لأنه ربا. كذلك الشرط الجزائي في تأخير سداد جميع الديون، سواء كان سبب تأخير سداد جميع الديون سبب هذه الديون بيع آجل، أو سبب الدين سلم، بيع سلم أو غير ذلك. مسلم احنا قلنا دين، الشرط الجزائي فيه يكون ربا. البيع الآجل الشرط الجزائي فيه ربا. القرض الشرط الجزائي فيه ربا. طبعا بعض علماء هيئة كبار العلماء، هذا عبد الله بن منيع يقول، هذا من أعضاء هيئة كبار العلماء، أجاز الشرط الجزائي في القرض، أجاز الشرط الجزائي في القرض، يقول يلزم المدين المماطل بدفع مبلغ من المال حال المماطلة بقرار من المحكمة، بقرار من المحكمة. يقول هذا مو ربا، هذا مو ربا، الربا من الأول بالعقد، أنا أشترط عليك أنه أدائنك تعطيني كذا، أما إذا أنا مداينك وإنت معطلت وإنت غني وإنت ملي، بعدين أنا أرفع أمر المحكمة، المحكمة الآن تحكمك بإعطائي شيء زائد على الدين، يقول هذا مو ربا، هذا مو ربا. فهذه العبارة منهم وهي في جواز الشرط الجزائي في كل عقد لا أظن أنه يلتزم بها الجميع، وإن كان التزم بها ابن منيع الذي قال وأصر في بحوثه على أن الشرط الجزائي في القرض إذا حكمت به المحكمة، هو الشرط الجزائي ما يجوز في القرض، لكن إذا حكمت المحكمة لتعويض للدائن الذي تأخر المدين في سداد دينه فقد أجازه، قال هذا مو ربا، الربا من الأول كنا اشترط الربا والزيادة والفائدة، أما إذا حكمت المحكمة بذلك فهو ليس بربا. هذا القرار عام. ثانيا قولهم أن الشرط الجزائي من مصلحة العقد ما لا إشكال فيه، أن الشرط الجزائي من مصلحة العقد، لأنه يبعث ويحفز المدين على الوفاء بدينه أو يحفز الملتزم على تنفيذ بنود العقد، هذا مما لا إشكال فيه. لكن تشبيههم الشرط الجزائي بالرهن والكفالة والكفيل غير واضح. الرهن أصلا ما به تعويض عن ضرر، الشرط الجزائي فيه تعويض عن ضرر، هكذا قال الفقه الغربي، الشرط الجزائي تعويض عن الضرر، يعني يكون أكو خطأ وفيه ضرر على الشارب، والخطأ هو سبب الضرر، بينما الرهن ما به ضرر، ضرر ما به، الرهن ليس فيه تعويض عن ضرر. أنا أخذ منك رهن، انت ما تسددني ما يجب عليك، انا ابيع عن هذا الذهب اقول حقي، وليس به تعويض عن ضرر. ثم الكفيل في الوفاء لصاحب الشرط بشرطه، اذا اخذنا كفيل صاحب الشرط اخذ كفيل، هو عبارة ان هذا الكفيل يسعى لتنفيذ العقد، يسعى لعدم تأخيره، هذا الكفيل شغله، بينما الشرط الجزائي تعويض. كفيل شنو؟ كفيل غلق الضغط اعلاما على المدين المماطل، هذا هو. بينما الشرط الجزائي تعويض عن ضرر يلحق بالشارط من عدم التنفيذ او من التأخير. اذا الشرط الجزائي يختلف عن الكفيل، الشرط الجزائي لا هو رهن لا هو كفيل، كفيل ورقة الضغط على المشروط عليه لتنفيذ ما عليه، هذا هو. بينما الشرط الجزائي ضرر يقع على الشارط نتيجة خطأ العاقد الثاني. الرهن ما بي ضرر، يعني انا اذا دينتك مليون دينار واخذ منك رهن ذهب، اقول لك اذا تأخرت عن السداد تقدي شهر شهر تأخرت ابيع ذهب اخذ مليون، ولو انا ما متضرر، انت تأخرت انا ما متضرر، لكن اذا حق ابيع عن هذا الرهن اخذ الدين مال اعطيك الباب. فالرهن ليس فيه ضرر حينما يأخذه من طلب الرهن، هذا ليس في تأخير ذاك ضرر عليه، وإنما حتى إذا ما ضرر يبيعه الذهب يأخذ حقه. كثيرا ما تنى به ضرر، وإنما ورق الضغط على ذلك. فكيف نشبه الشرط الجزائي الذي قوامه بخطأ المدين وضرر على الدائن وربط بينهما، نشبهه بشيء ليس فيه ضرر وهو الرهن والكفالة؟ يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله السبت بعد 40.